انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالم المال والاعمال، قرار واحد غلط ممكن يكلفك شركتك كلها. ضرايب ملخبطه، حسابات مش مظبوطه، اداره بتمشي بالفهلوه مش بالخبره. ازاي تدير مشروعك بذكاء وتفهم الضرايب قبل ما تفاجئك، وتخلي الارقام تخدمك مش تدمرك. نصايح حقيقيه من ارض الواقع، ضريبيه محاسبيه واداريه. برنامج بيزنس في السليم موجه لكل صاحب بيزنس او رائد اعمال هدفه انه يكبر صح. ولان النجاح مش حظ، تابعوني انا خالد شتاوي المحاسب القانوني في برنامج بيزنس في السليم على تسعينات اف ام.
بيزنس في السليم مع خالد شتاوي، كل يوم سبت الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا وسهلا بيكم في عالم المال والاعمال على راديو تسعينات اف ام، معاكم خالد شتاوي المحاسب القانوني، وحلقة جديدة من برنامج بيزنس في السليم. في عالم البيزنس الحلم سهل، لكن البداية الصح هي اللي بتفرق وتصنع الفرق. كتير من الشباب عنده أفكار ومشاريع قوية جدا، لكن قبل ما تبدأ لازم تكون عارف إن النجاح مش مجرد فكرة ورأس مال فقط. النجاح الحقيقي بيبدأ من التأسيس والفهم المظبوط للقوانين والضرائب، وإزاي تعرف تدير الالتزامات اللي عليك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أهم النصايح اللي هتفيد كل شخص عاوز يفتح مشروع ولازم يعرفها قبل تأسيس شركته، وإزاي يتجنب الأخطاء اللي ممكن تكلفه غرامات كتير. يسعدنا أن نرحب بضيفنا النهاردة في حلقة النهاردة، الأستاذ طارق سيد المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركات المساهمة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ طارق.
أهلا بيك يا أستاذ خالد، أخبارك إيه؟
الحمد لله، ربنا يخليك.
أهلا بيك وأهلا بمشاهدين جميعا إن شاء الله.
ربنا يخليك. كتير من الشباب عنده أفكار مشاريع وبيعمل مشاريع وبيشتغل على طول، ولكن ما بيعرفش يحط شغله أو مشروعه في إطاره القانوني الصح. في البداية عايزين من سيادتك إزاي توضح لنا إيه هي أنواع الشركات اللي ممكن تتأسس في ظل قوانين المصرية.
بص يا سيدي، هو ده السؤال اللي تقريبا بنتسأله شبه يومي.
ده تمام؟ اللي بيبدأ مظبوط. ان في ناس بتبدأ بتشتغل وخلاص.
في ناس، معظم المستثمرين او اللي بيأسس شركات بيبتدي يسأل دايما سؤال، ايه الفرق بين شركات الاموال وشركات الاشخاص؟ طب أأسس شركتي، ايه الكيان القانوني اللي أأسس بيه شركتي؟ خليني اقولك ان انواع الشركات هما نوعين اساسيين، شركات الاشخاص وشركات الاموال. شركات الاشخاص دي اللي هي الاشهر فيها، مثال فيها الشركات التوصيه البسيطه والتضامن، ومنشاه فرديه، ما بتقالش عليها شركه بس بتقال اسمها منشاه فرديه. دي بينظمها القانون المدني والقانون التجاري. بالنسبه لشركات الاموال، الاشهر فيها والمشهور فيها شركات المساهمه وذات المسؤوليه المحدوده، ودي بينظمها القانون 159 لسنه 81. ده الانواع الرائجه في انواع الشركات. بالنسبة لشركات الأشخاص، هي شركات بسيطة لكن بتعتمد في تأسيسها على الشخص نفسه. يعني إيه؟ يعني النهاردة الشخص هو بيبقى مسؤول عن الشركة، وهو الالتزام القانوني اللي عليه في
الذمة المالية،
الذمة المالية بتاعت الشركة هي بتندمج في ذمته المالية الشخصية. أما ذات المسؤولية لا، تبقى مسؤوليته القانونية في حدود رأس مال شركته.
يعني كده نقدر نقول ان الملفات الفردية او شركات الاشخاص، سواء هي شركات تضامن او شركات توصية بسيطة، الذمة المالية للشخص هي مرتبطة بذمة الشركة، بالذمة المالية للشركة،
الشخص بالنسبة للشخص المالك نفسه.
تمام. طيب مزايا وعيوب شركات الاشخاص ايه؟
بص، شركات الاشخاص هي عيوبها اكتر من مزاياها للاسف. هي مزايا ايه؟ ان هي سهلة التأسيس، بسيطة في تأسيسها في كإجراءاتها، الشكل المسؤوليات القانونية سهلة وبسيطة. لكن العيوب فيها كبيرة جدا. لأكبر عيب طبعا اللي هو موضوع ان هو ارتباط الشخص بالذمة المالية، لان هو بيبقى مسؤول بأمواله الشخصية عن الشركة نفسها،
سواء متضامن او
الاثنين بيندمجوا مع بعضهم. حجم الالتزامات بيندمجوا الاثنين في بعضهم. ده بيخاف طبعا ذات المسؤوليه المحدوده، لان ده ما بيكونش موجود في ذات المسؤوليه المحدوده.
ولكن في فرق، انا لو عندي شركه توصيه بسيطه، فالموصي هو ملتزم في حدود الحصه بتاعته او بالزبط. حدود راس ماله،
في حدود راس ماله، حدود لكن رأس لازم يبقى في شخص متضامن. متضامن ده بيبقى متضامن حتى بماله الشخصي.
ولو الشركه تضامن، يعني لو الاثنين متضامنين او اكتر، طبعا
الاثنين متضامنين بذمتهم الماليه الشخصيه طبعا. طيب. ده خطر جدا يعني
طبعا.
لو حصل دايما بالنسبه لنا شركات الاموال
ما بننصحش اصلا لا بالملفات الفرديه ولا بشركات الاشخاص
بالزبط.
ولكن هي للاسف هو القانون او بعض المهن هي اضطرت انها تحطك في اطار الملفات الفرديه، زي مثلا الدكتور او زي المحامي او المحاسب، لان ده بيبقى تقريبا الترخيص بتاعه هو طالع له شخصه، فهو بالزبط. مضطر ان هو يعملها بشكل ملف فردي بالزبط. او مهني فردي
بالظبط بالظبط. هي المهنيين الوحيدين تقريبا اللي لازم يفتح ملف شخصي باسمه
شخصي،
رغم انه ممكن يعمل شركه تضامن، يعني ممكن تعمل شركه مهنيه بنسميها شركه مدنيه،
هي في الاخر ما هو تضامن
بس شركه اشخاص،
بس في الاخر شركه اشخاص مش اموال.
لاهميه حاجه برضو، هي الموضوع لاهميه المهنه نفسها لازم يكون هو بمهنته، لان هو بيمارس المهنه بمهنته بشخصه هو
بشخص،
فلازم يكون في ارتباط بين المسؤوليه القانونيه في بشخصه والمسؤوليه القانونيه للمهنه نفسها.
طيب الفرق ما بينها وبين شركات الأموال أو أنواع شركات الأموال،
خلينا نقول شركات الأموال. شركات الأموال احنا عندنا شركة ذات مسؤولية محدودة، ودي عندنا في منها الشخص الواحد اللي هو ذات مسؤولية محدودة، وعندنا ذات مسؤولية محدودة لأكتر من شخص، وعندنا طبعا شركات المساهمة، وده النموذج الأكبر والضخم لشركات الأموال.
طب ايه الفروق ما بين شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة؟
بص، انا هو ذات المسؤوليه المحدوده والمساهمه الاثنين قريبين جدا من بعض ككيان قانوني، لكن المساهمه هي ضخمه في الاضخم شويه، يعني نقدر نقول عليها النموذج الاكبر شويه، لان هي بتبقى عباره عن بيبقى عدد مساهمين فيها كبير جدا، بيقدر يستوعب اكبر عدد مساهمين. ذات المسؤوليه المحدوده ممكن تستوعب اثنين مساهمين او اكتر، لو بنتكلم في 5 6 7 50 شخص
لحد 50 شخص
بالظبط. سهوله الشركات ذات المسؤوليه المحدوده سهولتها برضه في التاسيس عن الشركات المساهمه. الشركات المساهمه لازم يكون فيها مجلس اداره، ولازم يكون فيها جمعيات عموميه لكل القرارات اللي بتتاخد في تغيير النظام وذات المسؤوليه المحدوده. بس الفكره كلها في ايه؟ في ان انت في ذات المسؤوليه المحدوده الموضوع بيبقى ابسط بكتير،
بيبقى اسهل في
تداول السلطه، في اداره الشركه، في التخارج ودخول المساهمين بتبقى اسهل بكتير. لكن في المساهمة بتخش حاجه اسمها مصر مقصة، بغض النظر اذا كانت خارج المقصوره اللي او في داخل البورصه او خارج البورصه،
سواء كتاب مغلق او عام. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن انواع الشركات في التاسيس، نشوفكم بعد الفاصل.
مكتوب لنا من زمان قبل النهارده بكم سنه ان اللي لي عليك ويكون حبيبك هو انا. يا حبيب انا ليا فيك يمكن اكتر مليك، وهي دي بدايه الهنا. ده انت هتتدلع اطلب واتمنى، واليوم هيولع على حس جنان. ما بقتش مجمع هو انا في الجنة ولا انا هنا. ده انت هتتدلع اطلب واتمنى، واليوم هيولع على حس جنان. ما بقتش مجمع هو انا في الجنة ولا انا هنا. اطلب واتمنى، واليوم هيولع على
ورجعنا من الفاصل مع الأستاذ طارق سيد المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركات المساهمة، وهنستكمل كلامنا عن التأسيس وأنواع الشركات والفروقات اللي بينها. طيب، كتير من الناس أو من الأشخاص اللي عايزة تفتح مشاريع بيخلط ما بين الملفات الفردية وشركات الشخص الواحد. ما تيجي تقول له شركة شخص واحد يقولك فردي. هو المفروض في فرق شاسع ما بين الاثنين، الفردي حاجة وشركات الشخص الواحد حاجة تانية خالص.
مظبوط. بص، شركات المنشأة الفردية هي منشأة فردية بتتكون بتتأسس أو بنقول إن هي مرتبطة بالشخص نفسه. بالظبط، مرتبطة بالشخص نفسه، وهي حتى إن هي بنقول إن هي بتنقضي من قضاء صاحبها. طيب، يعني لو صاحبها مات فالشركة أساسا بتنحل خلاص وبتتحول لحاجة اسمها شركة واقع
لو
يعني
في ورث.
لو في ورث. يعني شركة واقع حتى جاي من المسمى بتاع إن هي شركة واقع، يعني الواقع اللي فرضها.
أيوة.
تمام. وبتحصل طبعا في الكيان القانوني بتاع شركه الواقع ده احيانا بيبقى فيه نزاعات، وممكن يكونوا الورثه اساسا مختلفين، فدايما بنحاول نبعد عن المنشاه الفرديه بسبب كده. تمام. شركه الشخص الواحد لا، دي شركه ذات مسؤوليه محدوده، دي شركه اموال. القانون استحدثها اساسا الفتره الاخرانيه لان ما كانش في حاجه اسمها شركه الشخص الواحد، بس هو استحدثها عشان يتجاوز العيوب اللي كانت موجوده في المنشاه الفرديه.
المنشاه الفرديه
الفكره ان صاحب شركه الشخص الواحد هو برضو نفس القصه زي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو مسؤوليته في حدود راس مال الشركه نفسها،
زي المساهمه
ذات مسؤوليه،
لان هو يعتبر هي مسماها القانوني محدوده المسؤوليه، او يعني هي الدارج عندنا بيقول ذات مسؤوليه محدوده.
بالظبط. برضو من العيوب المنشأة الفردية، المنشأة الفردية ما بتقدرش تتحول. يعني انت النهارده لو عندك منشأة فردية
وعايز تحولها لشركة خلاص
ما ينفعش، ما تقدرش تعمل الحركة دي. وده خلي بالك بتقابلنا مشاكل كتيرة في الموضوع ده، ان احيانا ان شركة واحد بيبدأ منشأة فردية
وكبرت
صغيرة جدا وكبرت جدا
مش عارف يحولها،
عايز يحولها. طب في مستثمرين حابين يخشوا معاه ما بيقدرش. طب حابب يدخل معاه مستثمر اجنبي ما بيقدرش. طب حابب ان هو يبتدي يعمل يدخلها بورصه او ان هو ما بيقدرش للاسف. في شركة شخص واحد نقدر نعمل الكلام ده،
نقدر نحولها لذات مسؤولية بدخول شركة وتغيير شكل القانون،
او مساهمين او شركة مساهمة
أو
كمان
شركة مساهمة.
تمام. وده انا بقول لك احنا كان في منشآت فردية بتوصل حجم عملها ل 2-3 مليار، وبيكتشف انه عنده بروفايل كبير جدا والسي في بتاع الشركه كبير وحجم اعمال كبير، فاللي هو القيمه بتاعت الشركه اساسا اللي هي اللي بنقول عليها قيمه الشركه بغض النظر عن اصولها والتزاماتها ممكن توصل بارقام كبيره جدا، لكن للاسف ما بيقدرش يستفاد من القيمه دي.
انت عارف
سبب الكيان القانوني؟
انت عارف المشكله في ايه؟ ان كتير ساعات يعني غير بغض النظر بقى عن الكيان القانوني يقول لك ما هي محتاجه راس مال. ما المنشاه الفرديه انا هروح السجل هقول لهم انا راس مالي مثلا 10,000 جنيه 100,000 جنيه مش هياخدوهم، على عكس الشركات الأموال اللي هي سواء ذات المسؤولية أو الشخص الواحد هو لازم.
لا ده بالعكس، يعني دلوقتي النهاردة ذات المسؤولية محدودة، انت تقدر تحط وانت بتأسس شركتك تحط رأس المال 100 مليون جنيه وانت مش مطالب بإيداع ال 100 مليون جنيه. ورغم ان السجل بتاعك بيبقى سجل قوي في رأس مال 100 مليون جنيه، هو التزام عليك للشركة بال 100 مليون، لان هو انت ما بتحطش المبلغ
بس التزام بشخصك. يعني اللي بيفكر طبعا في المبلغ ده او ان هو يحط المبلغ ده هو في الاخر بيأسسها مساهمة.
بالظبط.
تمام. ولكن هنقول بقى على السكيل الصغير، لو انت عايز تحط رأس مال 100,000 جنيه فبدل ما تروح تفتحها فردي ممكن تروح تفتحها ذات مسؤولية محدودة.
بالزبط.
ومش هيتم إيداع الفلوس، بالعكس هو مجرد سداد الرسوم القانونية اللي عليها اللي في هيئة الاستثمار.
دي حقيقة. يعني انت مرتبط بس بالرسوم بتاعة تأسيس الشركة. وعايز اقول لك في امثله كتير جدا لشركات كانت ستارت اب شباب عاملينها، سواء كانت ريموتلي او الاوت سورس او الحاجات دي كلها، كان بيبدا بشركه ذات مسؤوليه صغيره جدا، وفي خلال 2-3 بيحصل هايرنج وشركات بتكبر جدا، وبيكتشف ان بعد سنتين في مستثمرين اجانب بيخشوا عايزين يخشوا جوه الشركه بتاعته عشان عنده بيعمل نشاط مميز بشكل ما. لكن لو انت في المنشاه الفرديه تقدرش تعمل ده للاسف،
مش هتعرف تعمل كده.
بالظبط.
طيب هو بس الفرق ما بين المنشاه الفرديه وسوري ذات المسؤوليه والشخص الواحد في راس المال.
لا مش راس المال بس، يعني
لا راس المال في الشخص الواحد هو لازم ايداع راس المال،
لازم ايداع راس المال.
طبعاً.
هو بس في الحد الادنى.
ولكن كان طلع من فتره قرار رئيس مجلس الوزراء، كان زمان الحد الادنى 50,000، ولكن قرار رئيس مجلس الوزراء هو نزلها للحد الادنى ل 1000 جنيه. فحتى لو انت 1000 جنيه هتروح توديهم وهتسحبهم بعد السجل التجاري.
ده بالنسبه للشخص الواحد، لكن ذات المسؤوليه المحدوده للشخص. لا انت مش طالب تعمل ايداع لراس المال خالص اساسا.
طيب ازاي بيأثر نوع التأسيس على المسؤولية القانونية للملاك؟ يمكن احنا قلناها في الاول بس
حابين
نعيدها تاني
علشان
لو حد ما خدش باله.
بص انا هكلمك بصراحة، الموضوع ده شائك وكبير جدا وفي كتب كتيرة فيه، احنا بنحاول بس نبسط الموضوع شوية. المسؤولية القانونية في شركات الأشخاص، طبعا احنا زي ما قلنا ان المسؤولية القانونية بتاعت الشخص مرتبطة بالمنشأة او الشركة. يعني ايه؟ يعني خلينا برضو مبسطة برضو، يعني ان الشركة لو عليها التزامات للدائنين في الخارج او لاي حد او لاي جهات، الشخص هنا بقى مسؤول بشخصه بماله الخاص عن سداد هذه الالتزامات،
ويحاول يرجعه لكل ممتلكاته
بيتم حجز على امواله الشخصيه بكل تفصيله،
هو واولاده طبعا،
هو واولاده الدرجه الاولى. طيب لكن في ذات المسؤوليه لا، هو بيكون ملتزم في حدود راس ماله،
بحدود
يعني
الحصه
حدود
العينيه
راس ماله او الحصه بتاعت المساهم نفسه. تمام، خلينا نقول ان مفيش حاجه اسمها ان انت الحمايه المطلقه من الالتزامات والمسؤوليه القانونيه، مفيش حاجه اسمها مسؤوليه ان انت تحفظ نفسك بشكل مطلق. لا، هي الفكره كلها بس ان انت بتاسس بطريقه سليمه وبتشوف اصولك والتزاماتك وبتبتدي ان
تشتغل مظبوط من الاول.
بالظبط،
ما فيش خلط ما بين الحسابات الشخصيه وحسابات الشركه.
بالظبط،
وفي الاول من الصح طبعا ان انت اول ما بتفتح شركه سواء ذات مسؤوليه او شخص واحد، ان انت تفتح لها حساب بنكي هو يتحط عليه او يدخل عليه كل ايراداتك.
ده الكنترول بقى اللي ممكن نبقى نشرح فيه باستفاضه طبعا.
تمام، طيب لو انا عملت شركه واشتغلت الشركة دي بدأت تكبر، هنفترض ان احنا مثلا عملنا شركة ذات مسؤولية محدودة وابتدت الشركة دي تكبر، ازاي اقدر اعمل نظام حوكمة ورقابة داخلية علشان اضمن ان الشغل بتاعي يكون ماشي مظبوط، ما يكونش في تلاعب؟ بص، ما انا في الاخر انا في الاخر عامل شركة عشان ايه؟ عشان ابدأ ادير وابدأ اكبر البزنس بتاعي.
مظبوط. بص، كلمة الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية هو مصطلح ابتدى يظهر الفترة الاخرانية دي. يعني خلينا نقول الشرح البسيط لمصطلح الحوكمة والرقابة الداخلية، هو ان يقول عليه النظم واللوائح اللي ممكن تتحط جوه الشركة علشان تضمن ان ما يحصلش غش ولا اخطاء ولا تلاعب، ولو حصل يتم اكتشافها. ده يعني باختصار كده او بشرح مبسط لكلمة الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية. احنا بنقول دايما ان اول يوم انت اسست شركتك اعمل نظام رقابة داخلية ونظام حوكمة. انت ممكن تكون عامل ده بس مش عارف ان المسمى بتاعه هو اسمه نظام الرقابة الداخلية والحوكمة. طب يعني ايه؟ يعني ان انا اسجل كل معاملاتي بشكل يومي وبشكل لحظي، ان انا عملت اي معاملات اسجلها، يكون فيها مستند موجود، فاتوره موجود، امر توريد في ترانزاكشن الكاش اللي بيحصل ده، يعني انت العمليه تمت عن طريق البنك فانا عندي تحويل بنكي بالعمليه اللي تمت دي. ان انت تحط المسؤوليات، يعني انت لو انت عندك اكتر من موظف او عندك اكتر من مساهم، كل واحد تعمل هيكل وظيفي، يتعمل استراكشر جوه الشركه نفسها،
حتى
لو انت صغير، كل واحد يقدر يعمل النظام ده على مستوى شركته. يعني لو انا شخص واحد، انا مطالب ان انا اعمل الكلام ده بشكل شخصي. النهارده في ابلكيشن كتير جدا بتعمل الموضوع ده، اكسل شيت، النهارده ممكن تعمل الكلام ده على اكسل شيت، تسجل في دفتر بشكل شخصي، بس العمليه كلها ان انت تبقى تسجيل، لان دي احداث تاريخيه انت لازم تكون مسجلها، لان انت هتحتاجها بعد سنه او سنتين او ثلاثه في بخصوص مثلا فحص ضريبي.
النهارده هتحتاجها في نهايه السنه لو انت بتطلع قوائم ماليه
كده كده انت ده تعمله اخر السنه. بس انا بتكلم كمان ان انت كبزنس، ان انت النهارده بتيجي اخر سنة. ممكن انت بعد سنتين ولا يجي لك مستثمر عايز يخش معاك، طب اقدر اقيم الشركه ازاي؟ اقدر اقيم اصول الشركه ازاي والتزامات ازاي؟
طيب بمناسبه الدفاتر، ايه هي الدفاتر القانونيه للشركات، يعني شركات الاموال مثلا او شركات الشخص الواحد اللي هنسجل فيها؟
طب خليني اقول لك الاشهر الدفاتر القانونيه اللي هو اليوميه العامه والجرد. اليوميه العامه دي انت بتسجل فيها المعاملات اللي بتتم خلال السنه الماليه، ودي بتسجلها في دفتر اساسا موجود اسمه دفتر اليوميه العامه، ده بيجي بيتسجل بيتأشر عليه في السجل التجاري، وده دفتر قانوني. ده ما بيغنكش ان انت تسجل انت بشكل شخصي كل المعاملات، يعني هو الدفاتر اليوميه دي بتتسجل بشكل معين، لكن انا ممكن اكون بعمل حسابات بشكل مبسط، لكن الدفتر اليوميه ده يعمله مثلا محاسب عندي او مكتب محاسبه او استشاري خارجي بيقدر يعمله
بناء على الاكسل شيت مثلا اللي انت شغال
اللي انت
من
مسجل
منه. اللي انت مسجل منه المعاملات بتاعتك.
بالظبط.
طيب احنا بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض انواع الضرائب مثلا والالتزامات اللي هتكون موجوده على الشركات.
مظبوط.
بعد الفاصل.
موسيقى مزاجنا عالي ومودنا عالي والوقت غالي نفرح خلاص عالطبلة يلا دي الفرحة هلا عسل ما شاء الله أجمل هناس مزاجنا عالي ومودنا عالي والوقت غالي نفرح خلاص عالطبلة يلا دي الفرحة هلا عسل ما شاء الله أجمل هناس الضحكة طالعة والدنيا ولعة والحفلة سمعة والليلة دي مبسوطين اتبسطوا سنة دي الفرحة جنة ده القلب غنى انسوا تعب السنين الضحكة طالعة والدنيا ولعة والحفلة سمعة والليلة دي مبسوطين اتبسطوا سنة دي الفرحة جنة ده القلب غنى انسوا تعب السنين
ورجعنا من الفاصل ومع أستاذ طارق سيد المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركات المساهمة وهنتكلم عن أنواع الضرائب والالتزامات القانونية اللي على الشركات بغض النظر عن الكيان القانوني.
بص الناس بتسمع كلمة ضرائب دي تتوتر على طول احنا اي حد يسمع كلمة ضرائب يتوتر. بص الضرائب لو انت اسست قيام قانوني صح وعارف انت في الاول خالص قبل ما لما تيجي تاسس شركتك ايه اللي انت طالبه من الشركه نفسها في بيبقى في اكتر من نظام ضريبي. يعني انت مثلا لو انت مشروعات صغيره بيبقى مطالب ليك متطلبات معينه
لو انت انضميت للقانون الجديد بتاع السيرات الضريبيه
او لو انت في النظام الضريبي العادي لا في التزامات ضريبيه بتبقى مختلفه شويه. لكن خلينا اكلمك على
بشكل عام
او بشكل عام احنا عندنا في ضريبه الدخل دي اساسي دي اللي
ودي بس في نقطه مهمه ان دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي بتتحملها الشركه من جيبها على صافي ربحها.
دي حقيقه فعلا هي دي الضريبه
بقيت انواع الضريبه عشان احنا مش بتتحملها
احنا بنقول دايما ان الشركه بتتحمل ضرائب كتير لا هي دي الضريبه فعلا الوحيده اللي بتتحملها الشركه تمام ودي هي بتبقى تقريبا النسبه بتاعتها 22.5% في الضريبه بتاعه توزيعات ارباح لو احنا بنتكلم على شركات
الاموال
والاشخاص برضو موجوده فيه
الاشخاص
توزيع الارباح دي بتبقى 10% عندنا ضريبه المرتبات ودي بتستقطع من الموظف نفسه وعندنا ضريبه القيمه المضافه ودي انت بتحملها انت لما تيجي تشتري حاجه بتشتريها بقيمه مضافه ولما بتيجي تبيعها بتبيعها بقيمه مضافه
وانت دورك اصلا في القانون في الحته دي هو تحصيل وتوريد الضريبه انت اصلا ما بتتحملهاش
انت مجرد وسيط
ايه لك تخصم اللي انت دفعته فانت كده كده مش بتحمل
جميع مدخلاتك اللي فيها قيمه مضافه يجوز ليك ان انت تخصم تمام لان انت القانون بيعتبرك انت وسيط في العمليه دي كلها انواع الضرائب الشائعه في الشركات.
طيب ازاي انا اقدر اوثق المعاملات الماليه بتاعتي في الدفاتر علشان اضمن ان الالتزام الضريبي بتاعي مظبوط؟
التسجيل يعني لازم تسجل كل معاملاتك
حتى لو اكسل شيت
بص انا دايما بقولها لازم تسجل معاملاتك
والالتزام طبعا بالفواتير الالكترونيه علشان ده السند القانوني المعتمد من الدوله
بالظبط. بص الفكره كلها في ان التسجيل ان انت احنا بنتكلم في احداث تاريخيه يعني انت ممكن تعمل معاملات وتنساها
صح.
فانت لما بتسجلها في اي نوع دفتر سواء اكسل شيت في دفتر في سيستم في ابلكيشن انت بتسجل بتحفظ المعاملات دي كلها عشان تقدر تستخدمها اخر السنه في تقديم الاقرار الضريبي بتاعك الدخل واثناء الفحص الضريبي بعد سنه او سنتين او ثلاثه ايا كان
اللي او لو في اقرار قيمه مضافه شهري
او اقرار قيمه مضافه بغض النظر يعني.
طيب في حته بس انا حابب اضيفها في الالتزامات الضريبيه اللي على الشركات عشان كتير من الشباب بيبقى عندهم اللغط دوت ان لما تيجي مثلا ونفترض مثلا هو مسجل قيمه مضافه تيجي تقول له انت قدمت قيمه مضافه الاقرار بتاعك يقول لك لا اصلا ما اشتغلتش. لا هي ملهاش دعوه انت اشتغلت ولا ما اشتغلتش اقرار الدخل ملوش دعوه انت اشتغلت ولا ما اشتغلتش قدمه صفر
بالزبط.
بس انت لازم تقدمه
الالتزام بالتقديم
سواء انت اشتغلت او ما اشتغلتش هينتج عنه ضريبه فيما بعد تمام او في الاقرار هينتج عنه ضريبه انما هو ملوش دعوه انت لازم تقدمه ملوش دعوه انت اشتغلت ولا لا.
ما هو ده بص لازم
ودي مهمه جدا ان في كتير بيقع في الحته دي.
ما لازم المول يكون عنده وعي عشان كده دايما بقول اسال يعني
صح.
لازم اسال النهارده عشان احنا حتى لما بنقعد في اي حد عايز ياسس شركه في الاول بنقعد معاه نقعد نتعرف عليه انت طبيعه النشاط اللي انت عايز تشتغل بيه ايه حجم الراس المال اللي انت ناوي تبدا بيه ايه الاسواق اللي انت بتطمح فيها
تبدا تديله النصيحه على اساس رؤيته
بالظبط. عايز اقول لك ان في احنا مثلا احيانا في انا قابلت شخص عنده وحدات عقاريه النهارده راح اسس قال لي لا انا اسس شركه طب ليه هتأسس شركة؟ يعني عجبني بصراحة المنطق بتاعه. طب ليه هتأسس شركة؟ قال لي الحفظ الحقوق صح. عشان ولادي من بعدي أنا عايز كيان في شكل كيان قانوني
يعني ده بيضمن الحقوق بين الشركة كلها،
أسجل فيها الوحدات كلها تكون باسم صح. الشركة الريع اللي بيجي منها يتم توزيعه وسداد الضريبة بتاعته، ويتم توزيعه حسب نسبة كل وارث بعد كده، لأن الورثة دول بعد كده بيخشوا بشكل مساهمين. يعني لو لقدر الله المالك الاصل حصل له حاجه بيخشوا في شكل المساهمين جوه الشركه، فبيبتدوا طبعا ياخدوا ايه، ياخدوا العائد بتاعهم بالظبط.
طيب طبعا في ظل توجه الدوله لدعم الشباب ورواد الاعمال، مصر اصدرت نظام ضريبي مبسط للمشروعات اللي حجم عملها لا يتجاوز 20 مليون جنيه. عايزين بس في عجاله نعرف ايه هي الحوافز او نسب ضريبه الدخل اللي بيتحملها الشركات اللي حجم عملها لا تتجاوز 20 مليون جنيه.
طيب بص، هو ده كان قانون ممتاز بصراحه، اللي هو بنسميه قانون 6. ده جه صنف الشركات الصغيره، كان في متطلبات من المستثمرين المتوسطين، المشروعات الصغيره والمتوسطه، ان هو ما يتعاملش معامله المشروعات بالشركات الكبيره تمام. فهو جت صدر بقى القانون ده، قانون 6، جه صنف الشركات الصغيره والمتوسطه ان هي حجم عملها لا يتجاوز 20 مليون جنيه، وحط لهم نسب ضريبيه كده من رقم الاعمال.
تقريبا مش موجوده
دي مش موجوده يعني غالبا. بص هي طبعا في دول كتير عندها حوافز، السعوديه والامارات برضو، بس الفكره كلها في ايه، ان هو عمل حسبه مبسطه للضرائب، ان انت ما دام انت حجم عمالك لا يتجاوز 20 مليون جنيه بتقدم طلب للمصلحه ان انا عايز استفيد بالمزايا بتاعه القانون 6 بتاع المشروعات الصغيره،
وتتحاسب بالفئات الضريبيه المخفضه وعلى حجم اعمالك
ونسبه
بسيطه.
والاقصى ضريبه فيها بتبقى 1.5% من رقم الاعمال اللي هو ال 20 مليون جنيه،
لو من 10 ل 20 مليون
10 ل 20 مليون
وتتدرج بقى
من تبدا من 4 من 10 فطبعا ده كان ممتاز جدا
طبعا.
وكمان بيقلص عدد الاقرارات الضريبيه اللي بتتقدم، يعني انت في اقرارات القيمه المضافه مثلا بتقدم 12 اقرار شهر، كل شهر بنقدم اقرار. اقرارات في عندنا حاجه اسمها الخصم التحصيل بتقدم 4 اقرارات، عندنا اقرارات المرتبات انت بشبه بتقدم اقرار شهري، اقرارات داخل اخر السنه. لا هو اقتصر الموضوع ده على اقرارات القيمه المضافه، قال لك لا بدل ما تقدم كل شهر قدم كل 3 شهور. اقرارات الخصم التحصيل قال لك لا انت معفي من الخصم التحصيل اساسا. ضرائب المرتبات قال لك ادفع ضريبه المرتبات كل شهر، بس تعالى اخر السنه قدم التسويه السنويه. فطبعا ده كان نظام
ممتاز جدا طبعا ممتاز جدا للشباب. طيب احنا النهارده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكرك استاذ طارق سيد مراقب حسابات الشركات المساهمه.
شكرا استاذ،
ومنتظرين رسائلكم ربنا يخليك، منتظرين رسائلكم واستفساراتكم، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ونشوفكم على الف خير
ان شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا.